بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثالثة من مسائل باب النذر، النذر، المسألة الثالثة أقسام النذر، أي أن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا النذر إلى أقسام باعتبارات، كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. أولا، تقسيم النذر باعتبار الصحة وعدمها، لذا عبر عنه هنا بقولهم أولا النذر الصحيح وغير الصحيح، بمعنى أن النذر ينقسم إلى نذر صحيح معتبر من حيث الانعقاد، ومن حيث ترتب الأحكام عليه من كفارة أو وفاء، ينقسم إلى قسمين: إلى صحيح وغير صحيح، أو جائز وممنوع، أو منعقد وغير منعقد. طيب، إلى صحيح وغير صحيح، أي صحيح من حيث كونه صحيحا معتبرا شرعا مستوفي الشروط، ومن حيث عدم كونه صحيحا معتبرا شرعا، أو إلى جائز وممنوع، أي من حيث كذلك الجواز ومن حيث عدم الجواز إلى جائز وممنوع، أو منعقد، أو منعقد وغير منعقد، أي نذر ينعقد وتترتب عليه آثاره، ونذر لا ينعقد ولا تترتب عليه آثاره. فيكون النذر صحيحا منعقدا واجب، يكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء إذا كان طاعة وقربة يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى، هذا يكون منعقدا إذا كان طاعة وقربة، وهذا الأمر فيه واضح، بمعنى إذا نذر فعل، نذر فعل طاعة، كأن يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، أن أصلي كذا كذا ركعة في أوقات مباحة أو مستحبة أو ما شابه ذلك، فهذا نذر طاعة يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى، هذا يكون صحيحا، ويدخل فيه كذلك، أي في النذر المنعقد، إذا كان ذلك الفعل المنذور طاعة في أصل الشرع، أو كان مباحا في أصل الشرع. طاعة في أصل الشرع مثل أن ينذر مثلا كما سمعتم أن يصوم لله جل وعلا، الصيام في أصل الشرع الصيام المطلق في الوقت المطلق الأصل أنه مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فأصل الفعل مستحب طاعة. فلو أن العبد نذر أن يصوم يوما لله رب العالمين جل وعلا، أو يومين أو 3 أيام أو أكثر من ذلك، فهذا نذر في طاعة، وسواء كانت هذه الطاعة كما سمعتم طاعة في أصل الشرع، وكانت هذه الطاعة في أصل الشرع إما واجبة بأصل الشرع أو في أصل الشرع، أو كانت مستحبة كما مثل في الصيام المطلق، وواجبة كأن تكون واجبة شرعا كصيام شهر رمضان مثلا. لو أن إنسانا قال: لله علي نذر أن أصوم شهر رمضان، فهذا نذر طاعة أم لا؟ نذر طاعة، وهذه الطاعة في أصل الشرع هي واجبة أم لا؟ الجواب: هي واجبة، ونذره يزيد الوجوب وجوبا، فيكون الصوم في حق هذا الناذر واجبا من جهتين: من جهة أصل الشرع، أي أن الشرع أمر بصيام شهر رمضان بالشروط المعروفة، ويكون واجبا عليه بالنذر، فيكون وجوب الصوم عليه من جهتين. ويلزم على هذا أنه لو ترك مثلا الصوم مع القدرة عليه يكون آثما أيضا من جهتين، وباعتبارين: باعتبار أصل الشرع أنه ترك واجبا في أصل الشرع وبأصل الشرع، وترك واجبا ألزم نفسه به أي من طريق النذر، وأيضا تترتب عليه الكفارة، يجب عليه أن يكفر عن يمينه. فإذا في قولهم: إذا كانت طاعة وقربة، سواء كانت هذه الطاعة والقربة في أصل الشرع واجبة أو مستحبة، إذا كانت واجبة كما سمعتم تكون واجبة من جهتين: بأصل الشرع وبالنذر. وإذا كانت مستحبة كما مثلنا، كان يقول: أن نذرت لله جل وعلا أن أصوم لله 3 أيام أو يومين أو يوم أو يوما، فمثل هذا يكون الصوم في حقه واجب. واضح يا جماعة؟ أي صوم ذلك اليوم أو اليومين أو 3 التي نذرها يكون الصوم في حقه واجب، لكن هل هو واجب بأصل الشرع أم أنه واجب بالنذر؟ الجواب: أنه واجب عليه بالنذر، واجب عليه بالنذر. إذن في قولهم: إذا كان طاعة وقربة، يدخل فيه ما كان في أصل الشرع طاعة، سواء كانت هذه الطاعة واجبة أو مستحبة، ويدخل فيه كذلك ما كان في أصل الشرع مباحا، ما كان في أصل الشرع مباحا، لكن بالنذر الذي ألزم نفسه به وتعبد الله جل وعلا به يصير ذلك النذر في حقه عبادة، يصير النذر في حقه عبادة، فيفي بها، فإن لم يفي بها ترتبت عليه أحكام الكفارة. يعني مثال ذلك: لو قال إنسان مثلا: لله علي نذر أن أذهب إلى المسجد مثلا مشيا على الأقدام، وكان عنده ما يركبه، مثلا قال: مقيدا مثلا لمدة 3 أيام، لمدة 7 أيام، أو مطلقا. أصل المشي يعني السير إلى المسجد باعتبار الأصل، سواء كان ماشيا أو كان ماذا، أو كان راكبا. ولكن لما نذر ذلك الناذر الذي في أصله مباح تقربا لله جل وعلا، صار ماذا؟ صار في حقه طاعة، يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فإن أوفى بها فيدخل في عموم قول الله جل وعلا يوفون بالناذر على أحد التفسيرين. وإن ما استطاع لأمر أو لآخر انتقل هي الكفارة. فالحاصل من هذا أن النذر الصحيح المنعقد الجائز يدخل فيه النذر الذي هو في أصل الشرع مباح، ويدخل فيه النذر المستحب الذي هو بأصل الشرع مستحب، ويدخل فيه ما كان بأصل الشرع واجبا. فكل نذر أذن به الشرع وفعله العبد تقربا لله جل وعلا فهو نذر صحيح منعقد، تترتب عليه أحكامه وآثاره. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ إذن في قولهم إذا كان طاعة وقربة ليس المقصود به ما كان في أصل الشرع مستحبا أو واجبا، بل المقصود به ما كان بأصل الشرع مأذون بمثله أو مأمور به، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، لكن بأن يتقرب العبد به إلى الله رب العالمين جل وعلا. هذا هو النذر الصحيح المنعقد الذي تترتب عليه آثار وأحكام النذر. ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء يعني لو عبر ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا يجوز الوفاء به لكان التعبير أقوى، لأن قولهم ولا منعقد يعني ويكون غير صحيح ولا منعقد يعني ولا منعقد هنا حتى لا ما في ولا واجب الوفاء في بقية النسخ في ولا في النسخ الأخرى في ولا ها يا إخوة أصحاب النسخ الأخرى ها يعني فيكون نذر صحيح منعق فيكون نذر غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء ولا واجب الوفاء. طيب نعمل هذا في نسختنا، يعني في نسختنا سقطت لا. طيب يعني ولا واجب الوفاء يعني سقطت لا عندنا أولا. قلنا وعلى هذا التعبير أيضا الأولى أن يعبر فيقال ولا جائز الوفاء، ويكون غير صحيح ولا منعقد. قلنا الأولى في التعبير، بل نقول الصحيح لا نقول أولى، الصحيح ولا يجوز الوفاء به. لماذا؟ لأن لو قلنا ولا يجب الوفاء به فقد يقول قائل فهل يستحب الوفاء به؟ واضح؟ هل يجوز الوفاء به؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذ لا يلزم من عدم وجوب الوفاء عدم استحباب الوفاء، ولا عدم جواز الوفاء. لذا قلنا التعبير الصحيح أن يقال، التعبير الصحيح أن يقال ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا جائز الوفاء. واضح يا أخوة أم لا؟ ولا جائز الوفاء. فقولنا ولا جائز الوفاء أي لا يجوز الوفاء به بحال، لا على سبيل الجواز ومن باب أولى الاستحباب والوجوب. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال إذا كان معصية لله تعالى كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء أو نذر أو نذر أن يقتل، أي أن يقتل معصوما ولا بد أن يقيد. واضح يا جماعة؟ هنا أيضا قيد آخر، يعني أو نذر أن يقتل، نقول أو أن يقتل معصوما، يعني أي أن يقتل نضيف معصوما، لماذا يا جماعة؟ لو أن إنسان مثلا نذر أن يقتل مثلا ثعلبا أو ذئبا يؤذي غنمه، هذا نذر طاعة أو يجوز أو ما يجوز، ينعقد أو ما ينعقد؟ ها يا جماعة مباح فينعقد. لو نذر أن يقتل كافرا حربيا أثناء المعركة كما فعل بني يعني معوذ بني عفراء الذين قالوا لئن رأينا أبا جهل والله لا يفارقنا حتى يقضي الله بيننا وبين، أو كما قالوا، هذا يجوز أو ما يجوز؟ نذر طاعة ومعصية، ها جماعة نذر طاعة، واضح؟ إذن يقال أو نذر أن يقتل معصوما، هنا نذر إيش يكون؟ لو أن إنسان نذر أن يقتل معصوما هذا نذر إيش يكون؟ نذر معصية. لو قال إنسان نذر علي لأقتلن جاري المسلم أو جاري الذمي أو فلان المعاهد أو المستأمن، ما حكم هذا النذر؟ نذر معصية. المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. المعاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن لا يجوز، إذن لابد من قيد وتقييد، فيقال كالنذر القبور والأولياء أو الأنبياء أو نذر أن يقتل معصوما. في النسخة الأخرى في هذا القيد، طيب إذن نقيد، يقال أو نذر أن يقتل معصوما أو أن يشرب الخمر ونحو ذلك من المعاصي، فإن هذا النذر لا ينعقد ويحرم الوفاء به. هذا التعبير الأخير هو كان الذي كان ينبغي أن يعبر به أولا، فيقال ويكون غير صحيح ولا منعقد ويحرم الوفاء به. واضح؟ ويحرم الوفاء به. فنذر المعصية كما ذكر، نذر المعصية كما ذكر إما أن يكون النذر أصلا لغير الله جل وعلا في طاعة، نذر في طاعة لكن لغير الله جل وعلا، كأن يقول للولي علي، للولي الفلاني علي صوم 3 أيام أو تصدق بكذا وكذا درهم أو ما شابه ذلك، الصيام والصدقة بغض النظر عمن قصد بها أصلها ماذا؟ مباحة مستحبة، لكنه لما نذرها لغير الله جل وعلا كان هذا النذر نذر إيش؟ نذر معصية، بل هو شرك أكبر، شرك أكبر. لكن هل الشرك باعتبار أن العمل الذي نذر أن يعمله أو باعتبار التقرب لغير الله جل وعلا به؟ الجواب باعتبار قصد التقرب به لغير الله جل وعلا. هذا قسم من أقسام النذر الممنوع المحرم. القسم الثاني أن يقصد بذلك العمل التقرب إلى الله جل وعلا، ولكن هذا العمل ليس مأذونا به شرعا، كأن ينذر أن يقتل معصوما، يقول لله علي نذر لا أقتلن أخي المسلم فلان ابن فلان تقربا لله جل وعلا. هذا نذر لمن؟ النذر لله جل وعلا. لكن هل في عمل أذن به الشرع؟ الجواب لا، بل حرمه الشرع. إذن نذر المعصية إما أن يكون محرما باعتبار من قصد بالتقرب به إليه، وقد يكون محرما باعتبار ذلك العمل المتقرب به إلى الله جل وعلا. وقد يدخل قسم ثالث وهو ما جمع الوصفين، ما جمع الوصفين، كان يقول لسيدي فلان، لسيدي فلان، للولي فلان علي مثلا أن أصوم يوم العيدين، واضح؟ فيكون محرما من جهتين، محرم باعتبار أنه تقرب بذلك النذر إلى غير الله جل وعلا ولغير الله جل وعلا، ومحرم باعتبار أن صوم يوم العيد سواء كان الأضحى أو الفطر لا يجوز، محرم. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ فيكون التحريم من جهتين، باعتبار العمل وباعتبار المتقرب به إليه، فيكون محرما من جهتين. فهذا النذر لا ينعقد، هذا النذر لا ينعقد، يعني وإن سمي نذرا لكن لا ينعقد ولا تترتب عليه أحكامه. لماذا؟ لأنه نذر معصية محرم، نذر معصية وهو محرم، فلا ينعقد ولا يجوز الوفاء، ولا يجوز الوفاء به. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على هل تترتب عليه كفارة أم لا، سيأتي الكلام على هذا، أي في نذر المعصية. يعني مثلا من نذر أن يسرج السرج على قبر السيد الفلاني، استفتى فقيل له هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، هل يجب عليه كفارة؟ كذلك لو قال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، استفتي له فقيل لهم لا يجوز صيام هذا اليوم ولا يجوز الوفاء بهذا النذر، بل هذا نذر معصية، فهل يجب عليه كفارة وترتب عليه كفارة؟ قولان العلماء في المسألة، من أهل العلم من قال تترتب عليه الكفارة، واستدلوا بذلك بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عند أحمد وغيره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث بهذه الزيادة نقل بعضهم اتفاق الحفاظ من الأئمة رحمهم الله تعالى على ضعفه، ضعفه أحمد والبخاري والرازيان وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، وإن صححه بعض المتأخرين لكن المعتبر بكلام الأئمة رحمهم الله تعالى، ولا سيما وقد بينوا العلة، وأن هذه الزيادة من قول الزهري رحمه الله وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأصحاب القول الآخر، وهذا القول منسوب إلى الجمهور أي القول بعدم الكفارة، يستدلون بما ثبت في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ما هناك كفارة في شيء. قالوا هذا من حيث الدليل، لا يوجد دليل على إثبات الكفارة على من هذا حاله، هذا من حيث الدليل. ومن حيث التعليل قالوا بأن نذر المعصية أصلا غير منعقد ولا صحيح ولا معتبر، وما كان كذلك فلا تترتب عليه آثاره من حيث الكفارة من عدمها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح والله أعلى وأعلم. بمعنى أن من نذر نذر معصية فإنه يجب عليه التوبة، التوبة إلى الله جل وعلا مما حصل منه والاستغفار، كمن حلف كاذبا. ولا تجب عليه كفارة لعدم الدليل الصحيح على وجوب الكفارة. طيب، هذا تقسيم. تقسيم آخر: النذر المطلق، أو تقسيم النذر من حيث كونه مطلقا ومقيدا. ومعنى النذر المطلق، النذر المطلق هو النذر الذي لا يقيده صاحبه بشيء، يطلقه، يقول لله علي مثلا أصوم يوما أو يومين أو ثلاثة، أو لله علي أن أقرأ سورة من القرآن أو جزء من القرآن، أو لله علي أن أصلي صلاة مثلا المغرب نحو في العصر، يقول لا لله علي نذر أن أصلي المغرب في المسجد، ولم يعين مسجد معين، أو يعين مسجد معين لكن مطلقا ما قيده بشيء. ويقابله النذر المعلق أو المقيد، وهو ما كان معلقا بشرط، كان يقول لله علي نذر لئن شفى الله مريضي أو عاد غائبي أو نجحت في الامتحانات أن أتصدق بكذا وكذا أو أن أصوم كذا وكذا. هذا نذر يسمى نذر ماذا؟ مقيد، نذر مقيد كما سيأتي معنا. فالحاصل من هذا أن النذر باعتبار آخر من حيث الإطلاق والتقييد ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: إلى نذر مطلق وإلى نذر مقيد. النذر المطلق والمقيد: النذر المطلق هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكرا لله على النعمة أو لغير سبب. على النعمة كأن يؤتى شيئا لا يتصوره ولا يتوقعه، فلما يؤتى ذلك الخير فيقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، مثل ما جاء في حديث كعب بن مالك في الصحيحين حينما نزلت عليه، حينما أنزل الله جل وعلا توبته عليه وعلى صاحبيه، والقصة معروفة في غزوة تبوك، قال لله علي أن أنحل من جميع مالي. هذا حديث أو هذا نذر؟ نذر ماذا؟ نذر مطلق. وما هو سببه؟ نعمة، بل من أعظم النعم، وهي توبة الله جل وعلا عليه. وقد يكون من غير نعمة ولا سبب، لكن إنسان أراد أن يتقرب إلى الله بفعل طاعة فأراد أن يلزم نفسه بذلك. مثلا يقول سيأتي الخميس أو ستأتي الأيام البيض، لله علي أن أصومها. واضح يا جماعة؟ لله علي نذر أن أصوم الأيام البيض القادمة. فهذا يسمى نذرا ماذا؟ مطلقا، ويجب عليه الوفاء به، يجب عليه الوفاء به. طيب، المطلق هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليق على شرط، وقد يكون شكرا لله على النعمة أو لغير سبب، كأن يقول الشخص لله علي أن أصلي كذا وأصوم كذا فيجب الوفاء به. الثاني النذر المقيد، وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شيء، كأن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي كذا، وهذا يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه وحصول مطلوبه. ومعنى هذا أنه إذا لم يحصل مطلوبه أو شرطه فليس عليه شيء. مثلا إنسان قال لئن شفى الله مريضي لأصومن 3 أيام، مات مريضه، فهل تجب عليه كفارة؟ الجواب لا. لئن رد الله علي غائبي فنذر علي أن أتصدق بكذا وكذا من المال، ما عدا غائبه، هل يجب عليه الصدق؟ الجواب لا، لأنه نذر معلق بماذا؟ بشرط. نذر معلق بشرط. طيب، لكن تأتي عندنا ها هنا مسألة، وهي لو أنه شفي مريضه أو عاد غائبه وهو مثلا في حالة غير الحالة، مثلا كان مجنونا نسأل الله العافية، واضح يا جماعة؟ لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا وكذا. جاء مريض أو شفى الله مريضا وقد جن، هل يجب عليه الآن الوفاء بالنذر أم لا؟ يا جماعة، عليه الوفاء بالنذر أم لا؟ واضح صورة أم لا؟ نعيد. رجل يقول لئن شفى الله مريضي أو عاد غائبي لا تصدقن مثلا 100 درهم، مرت الأيام جن هذا الرجل النادر، عاد غائبه أو شفى الله مريضه وهو مجنون، هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ ها جماعة. طيب، هذه مسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي ما يسميه الفقهاء والأصوليون رحمهم الله تعالى أن ما كان متعلقه الأحكام التكليفية، وهي ما بابها الأسباب والعلامات والشروط، فإنه يجب ولو لم يكن الإنسان مكلفا، أي عاقلا بالغا. ومن هذه المسألة فالمجنون مثلا تجب عليه زكاة في ماله أم لا؟ ها يا جماعة، على الصحيح هو قول الجمهور أنه تجب عليه زكاة في ماذا؟ في ماله. لماذا؟ لأن هذه من الأحكام الوضعية، هذه من الأحكام ماذا؟ الوضعية، واضحة جماعة أم لا؟ فتجب عليه زكاة في ماله. كذلك هذا المجنون الذي جن وحصل الشرط بعد جنونه، كذلك تجب عليه الوفاء بما نذره من ماله، لأن بابه الأحكام الوضعية، لأنه سبب، لأنه ذكر سببا لإخراج ماذا؟ المال. وهذا الشرط أو هذا السبب علقه بماذا؟ بشرط. حصل الشرط وتوفر السبب، وكان ذلك الإنسان ليس مؤهلا للتكليف، واضح؟ فمن حيث الوجوب يجب عليه أن يخرج زكاة، أي أن يخرج ماذا؟ أن يخرج وليه عنه ما نذره، واضح جماعة أم لا؟ طيب تأتي مسألة أخرى، صورة أخرى، لو نذر أن يصوم، الآن قلنا المال باب الأحكام الوضعية، الصيام باب إيش؟ الأحكام إيش؟ التكليفية، واضح؟ نذر قال لله علي أن أصوم 3 أيام إن شفى الله مريضي أو عاد غائبي، شفى الله مريضه أو عاد غائبه وهو مجنون، فهل يجب على وليه أن يصوم عنه؟ من الجواب؟ من يأتي بالجواب؟ وقد أشرنا إليه قبله. نعم نعم أو لا؟ ها يا أبو بكر؟ لا لا، لأن هذا باب الأحكام التكليفية، واضح؟ الأحكام التكليفية لابد أن يكون مكلفا، عاقلا، بالغا، إلى آخر ما يذكر. أما الأول فباب الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية لا ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى المكلف. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.